شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
سمع عند أهل الحديث مسألة أصح الأسانيد، سمع مسألة أصح الأسانيد وهي ثلاثة
أقوال. طيب، أمس أخذنا
القول الأول أو حاصل القول الأول أننا لا نقطع أو لا يمكن أن نقطع الحكم في أصح الأسانيد
مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك الحديث، قلنا كم له أحوال؟ أن يجزم بالإنكار ويقول هذا الحديث ليس من سماعي. صورة ثانية، يقول لا أعرف هذا الحديث ولا ينكر سماعه منه. الثالث، أن ينسى. فالذي ذكره هنا ما حكم الأولى والثانية والثالثة؟ هل يقبل معها الحديث أو يرد؟ الذي ذكره هنا قال إذا أنكر إنكارا جازما لا تقبل، وأما إذا لم ينكر إنكار جازم أو نسيش فتقبل. والأحسن أن يقال إيش؟ تقبل جميع الصور. لماذا؟ لأن الراوي ذلك ثقة، وهو يجزم بأن فلان إيش حدثه بهذا الحديث، فربما يكون الشيخ نسي أو غير ذلك. حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، قصة ابن جريج قال فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. من روى عن ابن جريج؟ إسماعيل بن علي. وما حال هذه القصة لقي ابن جريج؟ ضعيفة، ضعفها أحمد وابن معين وقالوا لم تكن أحاديث ابن علي قوية عن ابن جريج رحمه الله. طيب، بقي ما هو المثال المستقيم لهذا؟ حديث من؟ حديث أن النبي قضى بالشهاد واليمين من طريق من؟ ها، ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، ثم نسي من؟ سهيل، فكان يقول حدثني ربيعة عني، أني حدثته عن أبي. وهل يكون هذا جرح في ذلك التلميذ؟ ليس بجرح في التلميذ ولا جرح في من؟ في الشيخ. هذه المسألة واضحة أخي، يعني يقول لو تعاد هذه المسألة، هذه إن شاء الله واضحة أنها على هذا، إما ينكر بالكلية أو ينسى أو لا ينكر. وفي كل الأحوال الصحيح أنها تقبل رواية ذلك الحديث إذا كان الذي حدث ثقة، فإنه يجزم بأن فلان حدثه فيكون مقبول. طيب، أخذنا مسألة أخذ الأجرة على التحديث، ما خلاصة القول فيها؟ ها؟ إذا كان يأخذ وليس، قلنا إيش التفصيل الذي ذكرناه؟ الذي الجواز، يعني إذا كان محتاجا إلى ذلك ولم يقصد بهذا المال كسب الدنيا ولا تسخير هذا العلم لأجل المال، إنما من باب أنه قد شغل عن التكسب لعياله يأخذ أجرة على الحديث ولا يلزم بها حتى من ليس عنده، فمثل هذا قالوا إيش؟ لا محذور فيه. وأما إذا كان يجعل هذا العلم لكسب الدنيا ولأخذ المال ولا هم له في العلم فهذا إيش؟ حرام ولا يجوز. ممن عرف أنه كان يأخذ الأجرة على التحديث؟ أبو نعيم الفضل بن دكين، ليس هو أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني آخر وهذا آخر. ها، ومن؟ وعلي بن عبد العزيز. ومن؟ وعثمان بن مسلم الصفار، وأيضا هشام بن عمار. وغيرهم ممن عرفوا بأخذ الإجرة. طيب أخذنا بعض عبارات التعديل، من يذكرها باعتبار أقواها؟ قبله طيب قلنا أن يذكر بإيش؟ بصيغة أفعال، يقال أحفظ الناس أو أوثق الناس، فهذه أعلى عبارات التعديل. وأيضا في القوة ثقة ثقة، أو ثقة حافظ، ثقة حجة، ثم ثقة، ثم صدوق، ثم لا بأس به، أو نحو ذلك. وأقوى عبارات الجرح قبلها ما كان بصيغة أفعال، أكذب الناس، أو يقال في دجال من الدجاجلة، وضاع كذاب، ثم متروك، ثم منكر، ثم ضعيف، وهكذا. وهناك أمور كثيرة سيأتي. ثم ذكرنا اصطلاحات خاصة لأناس معينين ذكرها. من الاصطلاحات الخاصة التي ذكرها هنا ابن معين إذا قال ضعيف ماذا يريد به؟ شديد الضعف، أحسن، بخلاف غيره. البخاري سكتوا عنه أو فيه نظر، ماذا يريد به؟ شديد الضعف جدا. قال الذهبي لا يقولها إلا في من يتهمه. وأيضا ابن معين إذا قال لا بأس به فمراده ثقة، وأما غير ابن معين إذا قال لا بأس به فمعنى أنه حسن الحديث أو نحو ذلك، وهكذا إلى آخره. ثم ذكر ابن الصلاح أن غالب الناس المتأخرين المحدثين فقدت فيهم أكثر الشروط المذكورة، فلماذا استمروا على التحديث مع أنه قد فقدت فيهم كثير من الشروط التي تؤهلهم لرواة الصحيح؟ محافظة على اتصال سلسلة الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة، فالله خص هذه الأمة بالإسناد. أما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم سيسمعون منه، وسيسمع منهم التابعون، وسيسمع من التابعين أتباع التابعين، وهكذا. طيب نقرأ.
شيخين يقول
قال النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. ومن أحسن من ألف في هذا الباب القاضي عياض رحمه الله، له كتاب مفيد في هذا الباب اسمه الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، في أصول الرواية وتقييد السماع، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشأن. وابن الصلاح في مقدمته أكثر من النقل عنه، وأيضا سيأتي هنا ينقل عنه. قال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، المراد بالأخبار إيش؟ الأحاديث. والشهادة أن يصح أن يتحمل الصغير شهادة، يرى شيء ثم إذا بلغ يشهد عليه. متى تحمل هذه الشهادة؟ في حال صغره، فإذا بلغ يشهد عليه، وأما قبل بلوغه فلا يصح أداء الشهادة، إنما يصح تحمل الشهادة. قال وكذلك الكفار أيضا يصح تحملهم إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. وهذا سبق معنا الإشارة إليه، أن التحمل يصح من الصبي ويصح من الكافر، وأما الأداء فلا يصح إلا من مسلم وإلا من بالغ. قال وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، وهذه من سنة المحدثين، كان المحدثون يحضرون بأولادهم إلى مجلس الحديث، فإن هناك كان في آخر المجلس ما يسمى بإيش؟ من حضر السماع، يكتبون أسماء من حضر السماع. فكان المحدث يأتي بأولاده فيكتب لهم سماع عن ذلك العالم. قال: والعادة المضطردة. ما معنى المضطردة؟ أي مستمرة ثابتة. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. يعني كانوا إذا حضر صغير وهو أقل من 5 سنين يكتب له حضور، وحضر هذا المجلس فلان وفلان وفلان من الأطفال. فإذا كان فوق 5 سنين ماذا يكتبون له؟ يكتبون له سماع، أي أنه سمع. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود ابن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. المج هو قذف الماء من الفم، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب ووضع شيء من ماء ثم قذفه في وجهه من ذلك الماء. وقد قيل: ما سبب فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل: أراد مداعبة هذا الصبي وتأنيسه، وقيل أراد بأن يناله من بركة فم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الماء إذا اختلط بريق النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه بركة، فقذفه عليه ليحصل له به البركة. ومحمود ابن 5 سنين فحفظ هذا الشيء، قال: أنا أذكر عندما مج رسول الله في وجهي. الشاهد أنهم استأنسوا من قال من كان أكثر من 5 سنين يكتب له سماع بحديث محمود بن اللبيد أو بن الربيع. قال: واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين. رواه البخاري في صحيحه رقم 77 وغيره مواضع كثيرة. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، قالوا إذا بلغ الصبي 5 سنين يسمى إيش؟ سماع. لماذا؟ قالوا: لأن الصبي بعد 5 سنين يذكر ويميز، وأما قبل 5 فلا يميز. وسيأتي القول الصواب في هذا. قال: وفي رواية: وهو ابن 4 سنين. أعل هذه الرواية الحافظ بن حجر قال: لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، فيقول لم يقف على هذه الرواية في شيء من الروايات مع أنه تتبعها. قال: وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وهذا هو الصواب، أنه متى ما كان مميزا صح سماعه، وأما إذا لم يكن مميزا فهل يصح له سماع؟ لا يصح له سماع، يكون حضور. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، قائل هذا هو موسى بن هارون الحمال، موسى بن هارون الحمال قال: يميز الصبي إذا فرق بين البقرة والحمار. وقوله هنا بين الدابة المراد أي دابة تدب على الأرض، يعني كالفرس، أي يفرق بين الفرس وبين إيش؟ وبين الحمار. فإذا فرق بين الفرس والحمار يقول هو مميز. طيب. وقال بعضهم: بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وهذا قول ضعيف. أنس بن مالك وابن عباس وابن الزبير رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أحاديث كثيرة، بل بعضهم روى عنه أكثر من 1000، وتحملوا منه قبل سن 20 أو لا، بل قبل سن 15. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وأنس بن 20 سنة، وابن عباس ابن قرابة 15 سنة، وروى عنه أحاديث كثيرة. وقال بعضهم 10 وهذا ضعيف، وقال آخرون 30 وهذا أضعف الأقوال. والمدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. وقال الشيخ أبو عمرو وبلغنا، طيب الحاصل من هذا أن العبرة بالتمييز، وأما تقييد بسن معين فقال النووي رحمه الله أنكره المحققون من أهل العلم، أنكروا التقييد بسن معين، والعبرة بالتمييز. الصبيان يختلفون، فمن الصبيان من يكون ابن 10 سنين وهو إيش؟ لا يميز، ومنهم من يكون ابن 5 سنين وهو مميز، وليسوا في حد سواء، فقد فاوت الله عز وجل بين عقول الصغار والكبار. فمتى كان الصبي مميزا؟ وأحسن ما قيل في التمييز ما هو الذي ذكرنا لكم؟ أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، أي تخاطبه فيفهم ما تقول ويجيبك ويرد عليك بكلام مضبوط. فإذا صار الصبي تخاطبه وهو يخاطبك، تكلمه ويكلمك بكلام مضبوط موزون، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مميزا، ويصح له سماع، لأنه إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب معناه أنه إذا حضر مجلس التحديث إيش؟ يفهم ما يقول المحدث ويدري ما يقوله المحدث، فعلى هذا يكتب له سماع. وأما من لم يكن مميز فلا يكتب له سماع حتى ولو بلغ 10 سنين. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري، وهذا حافظ محدث الذي سبق أن ذكرنا لكم قوله، أنه كان يقول الحديث الذي ليس عندي من 100 طريق أنا فيه يتيم. يقول إذا لم يكن الحديث الواحد عندي من 100 طريق فأعتبر نفسي يتيما في هذا الحديث. ويروى أن بعضهم سأله عن حديث فقال لجاريته أخرجي الجزء 25 من مسند أبي بكر الصديق، فاستغرب ذاك السائل وقال لك لأبي بكر 25 جزء، أحاديث أبو بكر يقول لا تبلغ 50. فقال يا مسكين إن أي حديث ليس عندي من 100 طريق أنا فيه يتيم. فربما كان يجعل للحديث الواحد جزءا بأكمله في بيان طرقه. قال وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، ونظر في الرأي أي في فقه أبي حنيفة، قد صار ينظر في فقه أبي حنيفة، غير أنه كان إذا جاع يبكي. وهذه القصة غمزها العراقي في التقييد والإيضاح، وقال سمعت بعض الأئمة من شيوخنا يضعفها. القصة هي في الكفاية للخطيب صفحة 117 وهي مغموزة. العراقي يقول بعض مشايخ من الأئمة كان يضعف هذه القصة، فيها نظر، ابن 4 سنين حفظ القرآن وصار ينظر في فقه أبي حنيفة، وإذا جاع يبكي. كيف فقيه يبكي ما يستطيع يقول جاع؟ في هذا القصة نظر. قال وأنواعه، طيب انتهينا متى يصح السماع، قلنا خلاصته إذا حصل إيش؟ تمييز عند الصبي. بقي الآن يذكر أنواع تحمل الحديث، وهذه الأنواع مهمة، يفهم الإنسان ما معنى السماع، ما معنى التحديث، ما معنى الإجازة، ما معنى القراءة، ما معنى العرض، ما معنى المناولة، كلها سيذكرها هنا. قال: وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. والسماع أي أن يسمع التلميذ من شيخه مباشرة، إما من حفظ شيخه وإما من كتابه، شيخه يحدث إما من حفظه وإما يقرأ من كتابه والتلميذ يسمع. قال القاضي عياض، إن يقول القاضي عياض هذا، إذا رأيت نقولات في هذا الموضوع للقاضي في كتابه إيش؟ الإلماع الذي سبق أن ذكرناه. قال القاضي عياض، والقاضي عياض هو الفضيل بن عياض، الفضيل متقدم والقاضي هذا إيش؟ متأخر. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، يعني يقول إذا كان سمع من شيخه سماعا فأي صيغة يريد يعبر بها، إن شاء يقول حدثنا وإن شاء يقول أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لنا أو ذكر لنا. ابن الصلاح يقول في مقدمة علوم الصلاح، يقول في هذا نظر، يعني يقول في كلام القاضي عياض نظر، لأن بعض هذه الألفاظ يعني يعبر بها عمن سمع من غير الشيخ. مثلا الإجازة تقول فيها أخبرنا إجازة، فإذا كان الحديث سماع فلا يصح أن تقول فيه مثلا أخبرنا أو ذكر لنا، فإن هذا في إيهام لتضعيفه، بل يقال فيه سمعت التي هي أرفع العبارات ما دام أنه قد سمعه. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. الخطيب بغدادي يقول أرفع عبارات الأداء أن يقول المحدث سمعت فلان، ثم بعدها بدرجة يقول حدثنا أو وحدثني، حدثنا وحدثنا وحدثني سواء عند الخطيب. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، وهذا يمر معنا في صحيح مسلم كثير، قال فلان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا، قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا، وهذا يمر كثيرا. فبعضهم كان لا يعبر إلا بأخبرنا، سواء سمع من الشيخ أو حدثه الشيخ أو أجازه أو أي نوع من أنواع التحمل، فإنه إذا أدى يقول إيش؟ أخبرنا. الصلاح خاص لبعض المحدثين. قال: منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم أي ابن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون، حتى قالوا أخبرنا ملازمة لإسحاق. ومما يميز به في صحيح البخاري وصحيح مسلم إسحاق أن يقال فيه إيش؟ أن يقول أخبرنا، لأن بعض الأحيان يأتي البخاري يقول حدثنا إسحاق قال أخبرنا، ما يسمي ابن من، فإذا رأيت بعد إسحاق أخبرنا تعرف أنه إسحاق من؟ ابن راهوي، لأن أخبرنا ملازمة له. وما اسمه أبوه؟ أبوه اسمه إبراهيم، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وما معنى راهوي؟ راهوي هي كلمة عجمية معناها ولد في الطريق، فقالوا إن أمه ولدته في سفر وكانت في الطريق فجاءها المخاض فنزلت وولدت في الطريق، أي أم أبي إسحاق الذي هو راهوي، فسمي راهوي لقب بهذا، وإلا فاسمه إبراهيم. طيب، قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. يعني الخطيب ماذا قال؟ ينبغي أن تكون أرفع العبارات إيش؟ سمعت ثم بعدها حدثنا وحدثني. ابن الصلاح يقول الأرفع ماذا؟ حدثنا وأخبرنا ثم بعدها سمعت. لماذا؟ قال لأنه قد لا يقصده بالإسماع، يعني قد يكون سمع منه وهو لا يقصده ولا يريد أن يسمعه، بخلاف حدثنا فإنه يكون إيش؟ حدثه. وقوله لا يقصده بالإسماع مثل ما حصل لمن؟ للنسائي مع الحارث بن مسكين رحمهم الله. فقد كان الحارث بن مسكين ربما تكلم في السلطان، فلما جاء النسائي جاء في زي متنكر عليه قلون سواه وثوب، فشك الحارث بن مسكين أنه جاسوس للسلطان، فكان لا يقبله في مجلسه، فكان النسائي يجلس خلف ستار أو خلف المسجد أو نحو ذلك يسمع ويكتب. ومن هذا ما يقول في سننه قرئ على الحارث وأنا أسمع، وهذا من أمانة النسائي أنه لا يقول حدثنا، فكان يقول قرئ على الحارث وأنا أسمع. فهل الآن الحارث بن مسكين قصد إسماع النسائي؟ بل نحاه وأخرج من مجلسه، ومع ذلك كلاهما ثقتان، وإنما شك فيه. والنسائي من إنصافه لما سئل عن الحارث بن مسكين قال ثقة مأمون، مع أنه أخرجه من حلقته. فهذا قالوا لأنه قد لا يقصد بالإسماع، فالأحسن أن يقول حدثنا وأخبرنا، هذا قول ابن الصلاح. قال حاشية قلت، أي ابن كثير، بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، أي بالإفراد، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. وقد وجد تدليس بحدثنا، فقد كان بعض أهل البصرة مثلا يقول حدثنا فلان وهو لم يحضر ذلك المجلس، إنما حدث من؟ حدث أهل بلدي البصرة، أنا بصري، وحدثنا أي حدث أهل البصرة، فيقول حدثنا. فعلى كل، الخطيب يرى أن سمعت أولى من حدثنا وحدثني. ابن الصلاح يرى أن حدثنا وأخبرنا أولى من إيش؟ أولى من سمعت. ابن كثير يقول حدثني بالإفراد أولى، ومن قال أن حدثني بالإفراد أولى له وجه قوي. لماذا؟ لأن معنى حدثني أي مفرد من فمه إلى أذني، وأما حدثنا فقد استعملت في الإجازة، وكذلك حصل فيها إيش؟ ربما تدليس، يقول حدثنا ويريد أهل بلده. وكذلك سمعت قوية، ورجح الحافظ ابن حجر في النساء أن سمعت أقوى أنواع التحديث كما رجحه الخطيب رحمه الله. فعلى هذا إما أن تكون سمعت وإما أن تكون حدثني بالإفراد هما الأقوى، أو هما في منزلة واحدة، وبعدها حدثنا، وبعد حدثنا أخبرنا، لأن أخبرنا قد استعملت في الإجازة. واضح النوع الأول من أنواع التحمل وأنواع الرواية ما هو؟ السماع، ويدخل فيه حدثنا وأخبرنا. قال الثاني القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب. بعض أهل الحديث كان لا يرى التحديث، كان يرى أنك تأخذ كتابه تقرأ عليه وهو يسمع، ثم ما قرأت عليه من الأحاديث أجازك بها وكأنه حدثك بها. وهذا كثيرا ما يمر معنا عن من؟ مالك. كثيرا في صحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، لماذا قرأ على مالك؟ لأن مالك كان لا يرى إيش؟ لا يرى التحديث. وذكر الذهبي في السير أن هشام بن عمار باع أبوه بيتهم وجهزه للحج ولطلب العلم عند مالك، فمر على مالك وهم يقرؤون عليه، وهشام بن عمار يريد مالك أن يحدثه. قال حدثني، قال اقرأ، وهو يقول حدثني، وهو مالك يقول له اقرأ ولا أحدثك. فأبى هشام فقال لغلامه مالك، كان معظما مبجلا، هيئته أعظم من هيئة الملوك رحمه الله، فقال للغلام خذ هذا واجلده 15 صوتا، فضربه 15 صوتا. فدخل هشام على مالك قال ظلمتني بغير حق، لا أجعلك في حل إلى يوم القيامة. فخاف مالك قال ما كفارة ذلك؟ قال أن تحدثني بكل صوت حديث. فحدثه 15 حديثا، ثم قال يا مالك زدني ضربا وزدني تحديثا. قال قم واخرج. أغضب مالك رحمه الله، مالك لم يحدث أحد إلا هذا أوقعه. فواضح ما معنى القراءة. وبعضهم قدم القراءة على الشيخ على إيش؟ على السمع، قال هي أقوى من السمع كما سيأتي. قال القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، هذا يسمى العرض. والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ذكر السيوطي في التدريب أن الخلاف في هذا نقل عن أبي عاصم النبيل كما في حاشية الشيخ أحمد شاكر، أيضا رويها عن وكيع ومحمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي، هما في حاشية الشيخ أحمد شاكر. ولكن الجمهور على أن القراءة على الشيخ سائغة، بل بعضهم كما سيأتي قدمها على السماع. قالوا مستند العلماء حديث ضمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح. ما هو حديث ضمام؟ حديث ضمام في صحيح البخاري ومسلم أن ضمام رضي الله عنه أتى فقال يا محمد أتانا رسولك، فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال وكذا وكذا، الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ذكر الزكاة وذكر غيرها. ما هو الشاهد؟ الشاهد قالوا أن ضمام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إيش؟ أقره، يقول أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال النبي نعم. من الذي ذكر العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو ضمام؟ ها؟ ضمام هو الذي ذكر هذا الحديث والنبي أقره عليه. قال تزعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال نعم. فواضح الشاهد من حديث ضمام على العرض أن ضمام كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثه به ذلك الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا العرض. قالوا فهذا دليل قوي، وقد بوب عليه البخاري في كتابه العلم واستدل بهذا الحديث على صحة العرض. قال وهي دون السماع من لفظ الشيخ. ابن الصلاح يقول القراءة أنزل رتبة من إيش؟ من السماع. وعن مالك بسند صحيح، وأبي حنيفة بسند حسن، وابن أبي ذئب وسنده عنه في ضعف، أنها أقوى. يقولون القراءة على الشيخ أقوى من يعني من السماع. وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك، أيضا ثبت هذا عن مالك بسند صحيح في البخاري وغيره، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري. قال: والصحيح الأول، وعليه علماء المشرق. على كل هما كلاهما قوي، ولكن الذي اشتهر عند أكثر أهل الحديث ما هو؟ القراءة والسماع. السماع. قال: فإذا حدث بها يقول قرأت، إذا كان هو القارئ، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، إذا كان هو السامع وليس هو القارئ. واضح؟ فهنا حالتان، قد يكون هو القارئ على الشيخ، فماذا يقول إذا جاء حدث يحدث؟ يقول قرأت على فلان. وإذا لم يكن هو القارئ يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، كما كان النسائي يقول في حديث من؟ الحارث بن مسكين، يقول قرئ على الحارث وأنا أسمع. أو أخبرنا، نعم أخبرنا تقال في القراءة وكذا في الإجازة. أو حدثنا قراءة عليه، إذا قال حدثنا يقيد قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك يعني يقول حدثنا ولا يقول قراءة عليه، هل يجوز؟ إذا كان إنما قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو يسمع، ثم إذا جاء يحدث يقول حدثنا ولا يقيد قراءة، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. قال بعضهم يجوز له أن يقول إيش؟ سمعت، ولكن تسويغ سمعت إيش؟ بعيد، لأنه هل سمع منه؟ إنما قرأ عليه، والشيخ هو الذي سمع، لأن التلميذ الذي سمع، فالقول بتسويغ سمعت بعيد. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، قالوا بل يقول يقيد قرأت على فلان أو حدثنا فلان قراءة عليه. طيب الأولى في هذا أن يقيد، الأولى أن يقيد، يقول قرأت على فلان أو حدثنا فلان قراءة عليه، هذا هو الأحسن والأبرأ. وإذا قال حدثنا ولم يبين قراءة عليه فليس في هذا طعن فيه، لأنه قد أخذ منه الحديث بطريق قوي. لكن الأولى والأحوط له أن يذكر في كل موضع ما يناسبه، في السماع يقول سمعته، وفي التحديث يقول حدثنا، وفي القراءة يقول قرأته، وهكذا. واضح هذا؟ إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.